فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت الحلال هذا بعده، ما لك يا الأبرار؟ هذا بعده لا تدركين الترتيب، لا مشكلة. الباب الذي تكلمين عنه بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم من الصلاة ونحن نسجد فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في هذا الحال يعني في السجود فاسجدوا، أي شاركوا الإمام في السجود، كونوا على نفس الهيئة التي هو فيها ولا تعدوها يعني لا تعدون السجدة شيئا من الصلاة. فالمعنى أنه يكون على نفس الحال، فالمعنى أن يكون على نفس الحال الذي عليه أو نفس الهيئة التي عليها الإمام. هذا المطلوب شرعا منه، أن يكون على نفس الهيئة التي عليها الإمام. قال: فاسجدوا ولا تعدوها، يعني لا تعدوها من الركعات شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ومن أدرك الركعة مقصود بذلك من أدرك الركوع، ركعة هنا مقصودة الركوع، والصلاة مقصود بها الركعة، يعني من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. حديث رواه ابن خزيمة بن حبان، ولكن هو جاء موقوفا ومرفوعا، والعلماء يرجحون الموقوف على المرفوع. وروى ابن حبان وصححه بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. وقد قال الحنفية: من أدرك الركوع لم يدرك الركعة، ويستدلون على ذلك بحديث: من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة، من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة، وهذا ليس صح. هذا الحديث لا يصح، قد اتفق المحدثون على رد مثل هذا الحديث، فلا يعتد به. ولذلك البخاري قال: إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة هو ابن مسعود وغيره وأبو هريرة. نعم، من لم يرى القراءة خلف الإمام. وقد قال بعضهم: قد انعقد الإجماع على أن من أدرك الإمام راكعا فإنه يحتج بالركوع، يعتد بها. حبيبي أستاذ محمد، ربي يرضى عنك ويحفظك من كل سوء. واستدل جمهور العلماء على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه أن النبي صلى وسمع جلبة، فلما انتهى من الصلاة قال: من يعني من الذي أحدث هذه الجلبة؟ فقال النبي فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله، ركعت من أول باب المسجد ومشيت إلى الصف. فابتسم النبي وقال: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن ابن حزم والبخاري يقولون الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. فاته قراءة الفاتحة، أين سيقرأها؟ ولأن محل القراءة القيام، فهنا يكون وجوبا القراءة وجوبا قراءة لا تكون إلا 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 في قيام، يبقى وجوبا أن يأتي بركوع جديد. ولكن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه من أدرك ركوع فقد أدرك الركعة، وأن هذا مستثنى، يعني هذا الحكم مستثنى، أن تسقط القراءة قراءة الفاتحة، أن تسقط القراءة في حالة إدراك الإمام راكعا عليه الأئمة الأربعة، عليه الأئمة الأربعة في هذا الباب. حتى من قال بوجوب قراءة الفاتحة قال الحكم مستثنى كما قال بيهقي وغيره. وقد ورد حديث إذا جئت من الصلاة ونحن السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، على أنها إن كان في السجود لا تعد فإنها في الركوع تعد. وهناك رواية وإن كان فيها ضعف، من أدرك المركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى. وكما قلت ابن حزم والبخاري يرون في قول سلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إن فاتهم الفاتحة فالفاتحة لا تكون إلا في القيام. وقد ورد من أدرك الإمام في الركوع فليركع معه وليعد الركعة، كما قلنا باتفاق المحدثين أنه حديث لا يحتج به، حديث لا يحتج به. باب في أعضاء السجود. روى المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا. في رواية قال حماد أمر نبيكم، وهذا الخلاف ذكر أبو داود في هذا السند وهو لأبي داود. فقد أخرج الحديث مسلم من رواية يحيى بن يحيى بن ربيع عن حماد بن زيد قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أخرج الترمذي. أمين. والنسائي من رواية قتيبة عن حماد ولفظها قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في حديث حماد عند أحمد فيما رأيت إلا لفظ أمر النبي، أمر النبي. قال أمر النبي أو أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان. وفي الجبهة أشار إلى الأنف، وتكلمنا قبل ذلك. قال ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال بعض العلماء ولا يكف شعرا ولا ثوبا خارج الصلاة، في حالة الصلاة لا في خارجها. يعني لو كفه في خارجها أو دخل الصلاة على هذه الأمور أو هذه الهيئة فلا شيء عليه. هذه مسألة خلافية بين العلماء. رب يرضى عنك ويحفظك، ونسأل الله جل وعلا أن يعظم لك الأجر المثوبة، وأن يعظم لهم الأجر المثوبة، وأن يسكنها فسيح الجنات. اللهم أمين. مسألة الكف، كف الثوب والشعر، اختلف فيه العلماء على قولين، قول قال أو ثلاث أقوال. قول قال بالحرمة، لأنه قال ونهيت عن الكف في الصلاة، كف الشعر ولا كف شعرا ولا ثوبا، والنهي الأصل فيه التحريم، وهذا قاله الظاهري. لكم ذلك، ولو استطعنا أن نفعل شيئا نفعلناه والله. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظكم وأن يحفظ بكم، ونسأل الله جل وعلا في علاء أن يسكن في سعي الجنات، وأن يعظم لك ولهم ولهن الأجر والمثوبة، وأن يثبت عن سؤال الملكين. تفضلي رضي الله عنك. تفضلي رضي الله عنك. إذن القول الأول هو قول الإمام ابن حزم، وقال بالحرمة لا سيما وأن النهي جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني هو بالكراهة وقول جماهير أهل العلم. القول الثالث أن الكراهة خاصة بالصلاة فقط، يعني لو كفت الشعر والثوب وهو خارج الصلاة فدخل فصلى به على نفس الهيئة جاز ذلك، وهذا مخالف لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهيت عن الكفت في الصلاة، فهذا مخالف له. فالصحيح الراجح في هذا، وصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول مسألة التفريق بين خارج الصلاة ودخل الصلاة مسألة ضعيفة جدا، لأن النبي صلى الله عليه لأن أبا رافع رضي الله عنه رضاه دخل فوجد الحسن معكوس الرأس، جعل ضفيرة يعني جعلها معكوسة، فقام فحلها فنظر عليه فقال انظر أمامك، إن جدك قال إن هذه مقاعد الشيطان، يعني هذه المنطقة مقاعد الشيطان. والحق أن الكفت يعني إن قلنا بقول جمهور على أنه على الكراهة فإنهم صرفوا التحريم النهي من التحريم إلى الكراهة، صرفوه بالآداب، قالوا هذه هيئة من الهيئات، والهيئات من الآداب، لذلك قالوا بأن الكفت في الصلاة مكروه. وقد قال الظاهرية هنا من فعل ذلك بطلت صلاته، من فعل ذلك بطلت صلاته، لأنهم حققوا قاعدة منطق أنه يقتضي الفساد. الكفت يعني الضم، أن يضم بعضه إلى بعض، والسجود يتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين واليدين والركبتين، وإن وضع الجبهة دون الأنف جاز باتفاق، ولكن أحمد له قول أنه لابد من الجبهة والأنف، نعم، ولكن إن كان ذلك من غير عذر يكره، وإن وضع أنفه دون جبهته فكذلك يجوز عند الحنفية، يجوز عند الحنفية خلافا للجمهور. ولذلك الصاحبان خالف أبا حنيفة وقال لا يجوز السجود بالأنف وحده إلا إذا كان بجبهته عذر، وهذه السبعة أعضاء يجب السجود عليه، هذه السبعة أعضاء يجب السجود عليه. حال الإسبال محرم، الإسبال على الراجح الصحيح أنه محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، الوجه واليدين والركبتين والقدمين، وهذا خلاف الأحكام للأحناف، ولكن ولذلك جاء في الحديث الذي بعده عن ابن عباس رضي الله عنه رضاق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، وربما قال أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أعراب. الإزبال أن الثوب ينزل تحت الكعبين يا أستاذة سمراء، ففي الحديث هنا ظهور أمر نبيكم أن يسجد على سبعة أراب، وهذا على الحقيقة كما قلنا واجب وجوبا محتما. وفي الحديث الذي بعده نعم قال عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، وهذه أيضا تدل لنا على أن هذه الأعضاء يجب السجود عليها، ولا يسقط إلا في حالة واحدة أو في حالتين، في حالة واحدة حالة العذر أو صلى قاعدا مضطرعا، أو في حالة النافلة المطلقة فله أن يصلي قاعدا أو قائما أو مضطجعا. وختم الباب بحديث ابن عمر يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ينميه للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. وهذه دلالة واضحة جدا على أن السجود لابد أن يكون على هذه الأوضاع أو هذه الأعضاء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أراب. وجوب متابعة الإمام على هيئته، ولا تعد الركعة إلا بالركوع. ظهر أمر الوجوب وظهر نهي التحريم ما لم يكن من الآداب أو الهيئات. جواز الإنكار على المصلي داخل الصلاة.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.